أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل الدخول في المقام الرابع، نلخص ما توصلنا إليه في المقامين الثاني والثالث. فقد تحصل في المقام الثاني أن الدليل الثاني لدينا على شرطية الاجتهاد في التعظيم هو مقبولة أمام الحنظلة، لكنها دليل في خصوص ظرف خاص وهو حالة كون. أتباع المذهب الحاق معارض بالدولة، لا هم الدولة. أما إذا كانوا هم الدولة فيحتمل الفرق، على الأقل يحتمل. قد تكون هناك مصالح حاكمة بتوحيد ما يقضى به على الأقل، فيتوصل إلى القضاء بالحق من دون أن يكون القاضي مجتهدا، يكفي أن يكون متفقها ويتبع المدونة القضائية التي دونها أعلم المجتهدين أو لجنة من كبار المجتهدين أو إلى ما ذلك. وليست حقانية القضاء أو أكرميته إلى الحق فيما لو كان القاضي مجتهدا بأكثر مما لو رجع إلى فتوى الأعلم أو مدونة قضائية دونها الأعلم أو مجموعة من كبار الفقهاء والعلماء، خصوصا إذا قلنا بالاكتفاء بالتجزي في الاجتهاد كما ليس بذلك. على هذا الأساس فلا دليل لدينا على شرطية الاجتهاد مطلقا حتى في ظل دولة إسلامية. في المقام الرابع لم نجد أي دليل يدل على نفي شرطية الاجتهاد، لا في الظرف الأول ولا في الظرف الثاني، يعني لا دليل معارض لمقبولة عمر بن حنظلة، فإنما زعم من أدلة إما هي مطلقات مقيدة بمقبولة عمر بن حنظلة أو هي أجنبية أصلا عن البحث، مثل آيات الأمر بالمعروف أو آيات الحكم بالحق أو إلى ما هنالك. إذن فالمتحصل لدينا شرطية الاجتهاد في الإطار الذي قال به فقهاؤنا عبر التاريخ، يعني فقهاؤنا عبر العصور ما بحثوا عن شرطية الاجتهاد في ظل دولة إسلامية، ما كان مد نظرهم هذا، كان مد نظرهم على المتعارفة. فنحن في النتيجة نوافقهم في وجود دليل على شرطية الاجتهاد بالعنوان الأولي في هذا الظرف المتعارف. هنا لابد من ذكر تذييل في المقام، وهو الذي قلنا بأنه مقام مستقل والذي تمثل بآخر دليل من أدلة صاحب الجواهر التي استعرضناها، وهو عموم أدلة ولاية الفقيه. قلنا في هذا التذييل بأنه بعد أن لم يتم شرط دليل على شرطية الاجتهاد ولا دليل على العدم، فهل يمكن التمسك بأدلة الولاية لإثبات حقانية الفقيه في نصب غير المجتهد للقضاء أو لا؟ الجواب هو أن أدلة الولاية أجنبية عن هذا البحث. هذا البحث لابد أن نحسم أمره في الفقه التفصيلي في استنباط الأحكام الكلية، فإن ثبتت الشرطية فليست له الولاية، بل قلنا ولا للمعصوم عليه السلام أيضا، لا من باب ضيق في ولاية المعصوم فهي واسعة غاية السعة، بل من باب أنه من باب السالبة بانتفاء الموضوع، فإن المعصوم لا ينصب من لا يقبل به الله سبحانه وتعالى. وإن قلنا بأنها ليست شرطا فثبت حينئذ أنه في الفقه ليست شرطا فيحق له. إنما الكلام هذا تمهيد لهذا الشق الثالث، فيما لو لم يتضح لدينا من الفقه، لا إطلاق لفظ ولا إطلاق مقامي ولا أصل عملي ولا إلى ما هنالك ينفي هذه الشرطية. فوصل الفقيه إلى الشك في الشرطية، وافترضنا أن نفس الولي الفقيه يبني على المباني المتعارفة من أنه الشك في الشرطية في نفوذ الأحكام الوضعية أو تحققها يساوق الإيمان بالشرطية، يساوق الشرطية، عكس الكلام في أحسنتم عدم النفوذ كما قلتم يساوق الشرطية يعني. فحينئذ الولي الفقيه إنما يريد أن يكتب قاضيا في العنوان الأول، بمعنى عن حلاق الطارئ أو العنوان فيشك لا محالة إلا إذا كان رأيه غير هذا، فنحن لا نحتل عليه شيئا. لكن نفترض وليا فقيها لم يتب عنده دليل على الاجتهاد ولا دليل على نفي الاجتهاد، لا من إطلاق ولا من تخصيص، حينئذ سيشك سيصبح المورد يعني نصب القاضي غير المجتهد من موارد الشبهة المصداقية لدليل الولاية. لماذا؟ لأنه هو لا يحرز ولو كانت ولايته نفس ولاية المعصوم عليه السلام، هو لا يحرز أنه بالعنوان الأول أن المعصوم كان لينصب غير المجتهد قاضيا. لو كان محرزا لهذا فهذا معناه أن الاجتهاد ليس شرطا، لأن المعصوم ما كان لينصب غير المجتهد لو كان الاجتهاد شرطا. انتبهت للنكتة؟ فحينئذ في الظروف المتعارفة بالعناوين الأولية سينتهي لا محالة طبق هذا المسير إلى الشك في حقانية نصب غير المجتهد لمقام القضاء، وهذا سيفضي بالنتيجة ولو أننا اتبعنا طريق غير طريق السيد الخوئي إلى النتيجة التي أفادها في المقام السيد الخوئي. طبعا ما تكلم بالنصب من طرف، تكلم السيد الخوئي في إطار نفس تصدي غير المجتهد، وحينئذ لن يحقه للولي الفقيه ولو كان قائلا بالولاية المطلقة أن ينصب غير المجتهد تمسكا بدليل الولاية في المقام، لأن المورد سيصير من موارد الشبهة المصداقية لدليل الولاية، ما عنده لا عموم لفظي ولا أصل عملي في المقام ينفعه، فإن استصحاب عدم الشرطية لا يجري في المقام كما حقق في محله. والشك في الشرطية كما أسسنا في بداية بحث الشرائط وصفات القاضي يساوق الإيمان بالشرطية، وهذا من ثمرات ما أسسنا قلنا بعض المبادئ تفيدنا في الحلقات القادمة. عندما أسسنا أحد المبادئ أن القضاء هل هو حكم شرعي تكليفي أو حكم وضعي، من ثمرات كونه حكما وضعيا هو هذا. نعم، هذا لا يعني أن كل مقدمات القضاء لا يحق لغير المجتهد أن يتصدى لها، يمكن لغير المجتهد أن يتصدى لكل مقدمات القضاء، ويمكن لغير المجتهد أيضا أن يتصدى للقضاء في الشبهة الحكمية على مبنى فاسد في نظرنا، وهو مبنى ألمح إليه المحقق النراقي في المستند، واختاره بعض المحققين المعاصرين في جامع المدارس من أن القضاء في الشبهات الحكمية ليس ولاية قضائية، هو إبلاغ الفتوى ليس أكثر من هذا. لو قلنا بهذا فحينئذ لا مانع من أن يقضي غير المجتهد في باب الشبهة الحكمية، لأنه لن يكون حينئذ زيادة على نقل الفتوى، ولن يكون آنذاك ولاية قضائية وحكم وضعي، فيصبح خارجا عن البحث، لكن المبنى في حد ذاته فاسد. لو تصدى شخص للقضاء بين الناس بهذا المعنى، بمعنى إرشادهم إلى حكم الله عز وجل
على ضوء فتاوى الأعلم بحسب ما ثبت عنده شرعا، لا بمعنى الحكم والإنشاء والأمر والنهي وممارسة الولاية، كما لو كان له سلطان معنوي لا سلطان تشريعي على الناس، فهل يوجد مانع من هذا؟ الجواب لا يوجد مانع، وهذا يصبح نظير من قبيل قاضي التحكيم في الحقيقة، وإن كان سيأتي لنا بحث في قاضي التحكيم أنه يشترط فيه الاجتهاد أو لا يشترط فيه الاجتهاد، فإن فينا شرطية الاجتهاد في قاضي التحكيم، فلا بأس حينئذ في أن يكون قاضي كما نفاه السيدكم رضوان الله تعالى عليه، فلا بأس بأن لا يكون قاضي التحكيم مجتهدا ولم يتمسك هناك بالقضية المفتدة، فسيأتي بحثه إن شاء الله على ضوء مبانيه والمباني التي يمكن أن تذكر في المقام. هذا تمام ما ينبغي أن يقال كتدليل للبحثين السابقين والاستنتاج. إذن فالشك في الشرطية يساوق الشرطية حتى على ضوء مباني ولاية الفقيه المطلقة. نعم فروع العناوين الثانوية بحث آخر، إذا دار الأمر بين تعطيل القضاء من جهة وبين أن يكون القاضي متفقها غير فقيه مع ضمان أنه يقضي بحق، لا أقول بالحق المطلق، بحق على ضوء مدونة قضائية اجتهادية أو على ضوء فتوى الأعلم أو على ضوء إلى آخره، فحينئذ قد يقال حينئذ لا شك ولا ريب أن القضاء من أهم الأمور الحسبية، لأنه يلزم من ترك اختلال النظام العام، فمع عدم تصدي من هم أهل له بالعناوين الأولية لا شك في أن نصب القاضي المتفقه الذي نضمن أن يقضي بالحق ولو لم يكن مجتهدا مختلا في بعض الشرائط أولى بكثير من قطعا أولى، والأولوية قطعية، من ترك الساحة للهرج والمرج والاختلال والخلافات والنزاعات بين أفراد الأمة، لكن هذه عناوين ثانوية، هذه ليست لها ضرورة يا أخوان. ثم إذا تنزلنا من المجتهد لمن نتنزل؟ ما في ضرورة، كل ظرف اجتماعي بحسب. أما المقام الرابع وهو أنه هل أدلة شرطية الاجتهاد في الظرف الذي دلت فيه على الشرطية، هل هذه الأدلة أثبتت شرطية الاجتهاد المطلق أو لا تثبت أكثر من شرطية الاجتهاد المتجدد؟ مطلق الاجتهاد في الجملة الاجتهاد. أولا هنا بحث مبنائي أن التجذي ممكن في الاجتهاد أو غير ممكن، هذا بحث المشهور أنه يمكن، ولم يعطى على أحد شكك في التجذي في الاجتهاد وأن الملك غير قابل للتجذي أو إلى ما هنالك قبل صاحب المعالم رضوان الله تعالى، هذا بحث مفصل، لكن المشهور قبله وبعده هو أن التجذي في الاجتهاد ممكن تصوره، لأن الملكة ليست أمرا بسيطا قابلا أن تكون في بعض مناحي الأبواب دون البعض الآخر. الملكة أحسنت، واجتدادها قد يدخل فيه بعض الأمور التي هي دخيلة في الاجتهاد في بعض مناحي الاجتهاد، كما لو كان ضعيف في بعض أبواب الأصول. طبعا تصور القضية بشكل كامل الآن صعب، يعني ما نقدر نخوض فيها بشكل تفصيلي، ولكن في الجملة هناك نمط من الأحكام يجذب الإنسان وهو يراجع مداركها أنه لا مسرح فيها لغير الأدلة النقلية، كثير من التفاصيل صحيح يمكن إجراء الأصل على تقدير عدم وجود الرواية، لكن الرواية موجودة، هذا مو متوقف الاستنباط الفعلي على إجراء، فرض إنسان فقيه جاهل بالاستصحاب أصلا مثلا أو جاهل بالمباني العقلية في بحث اجتماع الأمر والنهي وإلى ما هنالك، ويقطع من خلال مراجعاته لجهابذة الفقهاء في كتبهم أن هذه المباحث ما لها تأثير في نمط من المسائل الاستدلالية. صحيح هو صعب أن ينفي وجدانا بدون أن يعرف المبنى وأنه يجري هنا أو لا يجري، لكن قد يصل إلى قناعة تامة قطعية أن المورد مو من جريان هذه القواعد لأن فيها أدلة نقلية، وهو في النقل جيد، في فهم الروايات جيد، يعني نظير مولانا العزيز نظير صاحب الحدائق. صاحب الحدائق قطعا بالاصطلاح الأصولي مو مجتهد مطلق، لأن لديه جهلا بكثير من مباني الأصولية، وكثير من إشكالاته على الأصوليين مضحكة للأصولي لأنها ناشئة من عدم تصور، قسم منه عدم إيمان وقسم كبير منه عدم تصور إنصافا، لأنه يشكل مثلا يشكل على مبانيهم بعض الأوقات، يقول قبلنا تسليما مبناكم بس ليش تقولون هكذا؟ عند إشكالات على العلامة غريبة، يعني هي موارد جمع عرفي يشكل أنه على مبناك يجب أن تقول كذا، مع أنه واضح على مبنى ما تمشي. اليوم اتفاقا في بحث الأصول مر معنا إشكال لصاحب الحدائق أنه يعارض بين استصحاب عدم التزكية وبين رواية الحل، ويقول رواية مقدمة باعتبارها أمارة، حتى عندك أيها الأصولي كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام مقدمة على استصحاب عدم التزكية. فكيف تجون استصحاب عدم التزكية؟ هذا مبنى مهم، هو قضية فرعية جزئية، مع أنه من الواضح أنه في مثل المقام أصارت الحل أصلا عملي بحسب مجراها وليست أمارة. الدليل على الأصل أمارة، لكن الذي يجري هنا مو بل أصالة البراءة في الحقيقة، وأصالة البراءة يقدم عليها الاستصحاب. هذا ناشئ معنا تصور تفصيل المطالب، لأن هو ده يشكل إشكال على المبنى مو ده يشكل على مبناه هو، بمعزل ما نشغل بمباني، قد تكون مباني أضعف من مباني الأصولي نظريا، لكن إشكالاته على الأصولي مع تسليم مبنى الأصولي واضح جدا بالموارد العادية أنها ناشئة من عدم تصور المطلق بشكل دقيق. فما نشغل بالمثال أقول، ومع ذلك أحد يشكك مثلا بأن أمثال صاحب الحدائق أو شيخ حسين لا يصح أن يقال عنهم مجتهدون ولو في الجملة، ها؟ عندما يصير للقائل بهذا على هذا الأساس قطعاً مجتهد، قطعاً أنا في نظري مو يعني تنزل أقول قطعاً مجتهدون في الجملة في الموارد التي لا تتوقف على مثل هذه المباني الأصولية التفصيلية هم فقهاء بلا شك، لا أحد يشكك في هذا، لكن فقهاء فيما لا يتوقف على مثل هذه المباني، أما مثل هذه المباني ليسوا فقهاء فيها، عندهم قدرة على أن يصيروا فقهاء لو تعلموها بدقة، لكنهم أعرضوا عنها فلم يتصوروها بشكل جيد، وإلا الذهنية موجودة، القابلية مو اجتهاد، نفس القابلية، الملكة الفعلية، الملكة الفعلية متوقفة على التعلم لهذه الأمور. على هذا الأساس فالتجزي متصور في حد نفسه، الكلام أن الأدلة اللي دلت على شرطية الاجتهاد هل تدور؟ هذا البحث يمكن أن أبحثه بشكل مفصل يا أخوان، أرجع لكل أدلة الاجتهاد وأمشي بها واحد واحد، لكن الملك مو واحد، الآن صاحب الحدائق عنده ملكة واحدة، عنده ملكة في التعامل مع المنقول بشكل ظريف وجيد، ومباني الرجالية موجودة بمعزل نقبلها من نقبلها واسعة، ومباني في العمل بالأخبار موجودة، الأخبار موجودة، مساحة ضخمة جدا من الأحكام ما تتوقف. سيد الشهيد يقول أنا أؤمن بالدليل العقلي وبالأدلة العقلية والاستنباط، ولكن لم أستفد منها ولا في فرع من فروع استنباطي لرسالة فتاوى الوقت، يفرق في مقدمة هذا الكلام. مع ذلك أنا أقول فتاوى الواضحة لا يعني أن الرسالة العملية ما تحتاج إلى ولا مبنى، فتاوى الواضحة رسالة مختصرة مو رسالة مفصلة، قد يكون هناك فروع، يعني في الجزء الأول تكون واضحة شيء في المعاملات ربما يحتاج. عموما بمعزل عن هذا أو ذاك، أقول لنفترض أن شخص في الدليل العقلي ما عنده باع أصلا، لكن عنده باع في المكتوب، يروح يراجع مستند، خلينا نصير واقعيين، يراجع مستند، يراجع دراسات المعاصرين ومن في حكم العصر، يراجع جواهر، فيكتشف أن هذه الأحكام
هذه بداية فضيلة الإنسان من تطلق في بسمة الله، بداية الفضيلة أنه هذه ما متوقفة على المباني العميقة الدقيقة اللي أنا بعد ما أعرفها تفصيلا ما مفتحها، مثل مفتح اجتماع الأمر الناهي، مثل سألة الضيب، مثل أقسام الاستصحاب الكلي، مثل القضايا، يقطع مو مورد لهذه الأمور، يقطع. وهو صاحب الضوء، بيشتغل في الرجال، صاحب مبنى تقريبات، صاحب ضوء في فهم اللغة العربية، في فهم الروايات، في يبدأ يستنبط وقد يخالف جهادة الفقهاء في هذا الأمر النقلي، قد يلتف إلى نكتة في الرواية النقلية، قد يحقق إياه، مع أن ملك السيد الخوي أقوى من ملكته من الرجاء، ملك السيد الحكيم. مثل هذه الملكة بها الشاكل قابلة للوجود بلا شك، وهي موجودة قلنا عند صاحب الحدائق ونظرائه، مع أن لديهم جهلا بكثير من مباني الأصول التفصيلية.
على هذا البيان
فقط كل هذا الأعلمية في الحقيقة، هذا متجلي، شوفوا هذا متجلي، أكون عين لا ينبغي أن يكون محيط بجميع المباني منقح لها بمستوى من المستويات، ونفس المباني تنقح بمستوى أعماق، هذا متجلي وإطلاق، هذا إطلاق وفوق كل ذي علم عليم. مرة أخرى لا نفترض أن بعض المباني مثل المثال اللي أنا مثلته عن صاحب الحدائق وجماعته، أو الفاضل في بداية في بدايات فضلة بالمعنى الأخر، ما يكون منقح مثلا استصحاب أقسامه، ما يكون منقح هذه مسائل ما منقحة عنده أساسا، مو أنه هو له مبنى في هالمسألة، ولكن يوجد مبنى لأستاذه السيد الخوي أعمق من مبناه، ويوجد السيد الخوي مبنى لأستاذه الشيخ النائيني أو أستاذ أساتذته الشيخ الأعظم أعمق من الكل، مو هذا المطروح. تفتوا للنكتة، هذه الملكة بالإنصاف، ما نريد نغص في الألفاظ يا إخوان، ملكة المنقول غير ملكة المعقول. لنفترض أن إنسان لديه ملكة في المنقول قوية جدا، وليس لديه تلك الملكة القوية في المعقول، فهو مجتهد فيما يتوقف على الأبحاث المنقولة من علم رجال، من جمع بين الروايات، من إلى آخره، محيط عند مبنى في حجية الأخبار الوثوق مثلا، عند مبنى في التعارض، رايح للتعارض وجامع الروايات ويعرف كيف يرجح، وعندما هذا يقدر يستنبط الأحكام المتوقفة فقط على المنقول أو لا، يمكن يبقى احتمال، احتمال أن يكون، يبقى يتطرق إلى ذهني احتمال أن هالمسائل دخيل فيها مباحث عقلية أنا ما ممكن ألتكس إلا إذا كنت منقح المباني العقلية. أقول بالمراجعة إلى كتب جهادنا في العلماء يمكن أن يكتشف أن المباني العقلية لا مصلحة لها هنا إلا تنزلا، والتنزل مو متوقف على الاجتهاد، هذا من كمال البحث العلمي، كثير من أبحاثنا الفقهية الاستدلالية تأسيس الأصل والقضايا هذه من كمالات البحث العلمي، وإلا في المواد اللي فيها نصوص وفيها أدلة اجتهادية ما تصدنا ولا أصول، وإن كان كل الفقهاء تشوف يبحثون بحث مرتب أول مرة يخصصون الأصل حتى يرجعوا إليه في مواد لا دليل فيها. فهكذا إنسان ما يمكن أن أقول عنه بأنه ليس بفقيه في هذه الدائرة، فقيه في هذه الدائرة، لكن ليس فقيه، ليس ذاك الفقيه. هذا هستبحث في الاجتهاد والتقليد. أي في الملكة أنا لا أؤمن بأنها ملكة بسيطة بلحاظ سعة مدارك الاستنباط، ملكة مركبة من عدة علوم، لا بد أن يكون لديه ملكات في الحقيقة، ملكة في مباني الرجال، ملكة في مباني الأصول اللفظية، ملكة في مباني الأصول العقلية، هي مو مجتهد مطلق، لا تحصل مهنات، وإلا هي مو مجتهد، إذا ما عنده مباني في الرجال مو مجتهد، أنا وياك واحد، إلا إذا كان عنده مباني في العمل بالرواية تغنيه عن مباني الرجال. هذه في الأعلمية والعلمية يا شيخنا،
بالأعلمية والإنسانية تستدبر ما أقول يجي يكتب ويدون، يكفي أن يكون هذا الإنسان مر على المباني واتخذ مبنى، ما لازم يدون. خب عندنا جهامسة علماء ما دونوا شيء بأقلامه، لكن يكون صاحب مبنى على كل حال، صاحب رأي في أن فلان شيء موجود فلان. بعض المباني أصلا يكون قبل بحثها هو اللي تصور بسيط يقطع بعدم صحتها، مثل قطع البعض بعدم صحة مبنى كامل الزيارات والسير قومي بالماشي يقطع، وعلى قطع لا يقوم يسمي لك بحث مفصل كذا. هنا تفرض علمية وأعلمية، وإلا تعال معي إذا شخص الآن ما عنده مبنى أصلا، ما عنده أي مبنى ويؤمن بحجة خبر الثقة، أنا بظرف قطع أقول أنا مو مشتري. ولو كان تنقيح مباني الرجال أسهل بكثير من تنقيح مباني الأصول.
طبعا
يوجد إنسان علي أشجع منه وغيره أقل شجاعة منه بعد النبي طبعا.
والنبي أشجع من إبراهيم
ما أدري أشياء. لأنهما نفس واحدة. هذه سند ودلالة فيها كلام.
لا إحنا عندنا.
كنا نلوذ إما لأنه هو يدافع عنا، أو كنا نلوذ بمعنى نتحوط حوله دفاعا عنه. أنا ما أقبل
هذا.
عموما لا شك أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام متقدم في كثير من الأمور على علي عليه السلام، لكن في هالملكات النفسية اللي بلغ علي فيها المرتبة الأعلى ها؟ لا أدري إنصافا لا أدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن
صرح
كيف وين يلا
عن طه يعني تكلم عن الرسول أخلاق.
ما أنزل عليك القرآن لتشقش جبهة.
لا شك
من أخلاق النبي. أخلاق النبي. أنا لا أقول دمه أن عليا في بعض ملكاته والعياذ بالله والعياذ بالله أفضل من الناس، لكن أقول ما المانع من أن يكون في بعض ملكاته نتيجة كمال قوته النظرية والعملية هو وصل إلى مستوى في بعض الملكات كالنبي صلى الله عليه وآله. طبعا يبقى التقدم الرتبي، يبقى التقدم الرتبي أن عليا ما كان ليكون شيئا لولا إيمانه بنبوة النبي ورسالة النبي وكونه تلميذا للنبي. لا شك، لا ماكو شك في أنه أكمل شيء. أصلاً وين رحنا يا أخي؟ راح الدرس وراح البحث وراح كل شيء. اليوم صار كشكولي. عموما التجدي في الاجتهاد ثبت في محله وضوق اصل الموضوع انه ممكن. الان نريد نشوف ادله شرطيه الاجتهاد في القاضي باي مقدار تدل على شرطيه الاجتهاد. نقدر قل ان ناخذ منهج تفصيلي كما يفعل بعض المحققين، نروح للادله اللي استدل فيها على الاجتهاد، كل دليل دليل جيبه حتى المردود منها، ولكن هذا لا ثمره فيه. عمده ما استدل به على الاجتهاد روايتان، المقبولة والمشهورة. أما المقبولة فعمدة ما ورد فيها قلنا التعبيران، مو عمدة، هو ما ورد دليل على الاجتهاد، روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. هذه الرواية هل تثبت مطلق الاجتهاد أو الاجتهاد المطلق؟ قد يقال ظاهرة في الاجتهاد المطلق باعتبار أن ظاهرها روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرام وعرف أحكامنا، وهي كلها مضافة إلى نا، فظاهرة في الرواية المطلقة لا في مطلق الرواية، يعني جامع لكل أحاديثهم، نظر في كل حلالهم وحرامهم، عرف كل أحكامهم، إلا أن لدينا قرينة لبية تنفي وبوضوح هذا المعنى. قطعا لا يوجد حتى في الجهابذة من الرواة اللي قضوا كل حياتهم حتى في زورة المحمل من روى كل حديثهم، ولا يوجد أيضا فيهم من نظر في كل حلالهم وحرامهم. لا تنظروا الآن المدارك مجموعة في مكان واحد في كتب موحدة إلى آخره، وبطريق أولى لا يوجد من عرف كل أحكامهم. إذا كان المراد المعرفة الفعلية فقط عن غير متسنات لأحد من الناس مهما بلغ غير غيرهم عليه أفضل الصلاة والسلام، والكلام عن غيرهم هنا. يبقى أنه نقول بالقدرة على معرفة كل شيء، بالقدرة على معرفة كل شيء، ولو لم تكن هناك معرفة فعلية، فنقول بلزوم وجود ملكة يقتدر بها على معرفة كل شيء. نقول هذا ما يستفاد من نفس الرواية، الذي يستفاد من الرواية المعرفة الفعلية. يقال روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، يعني استنبط بالفعل. فالقرينة اللبية تنفي الاستنباط المطلق لكل أحكامهم، بل هذا لا يوجد. وخلاف الحكمة في باب القضاء فإنه لا يريد، لو وجد شخص واحد في كل عصر لا يريد الإمام المعصوم أن يقول يوجد أنا وواحد في كل الأقطار الإسلامية، هذا خلاف الحكمة. يريد أن ينصب للناس قضاة يذهبون إليهم، لابد أن يكون هناك أعداد معتد بها في كل عصر ومصر، خصوصا في الأمطار الكبيرة. هذه ما يمكن الإنسان عندما يتعامل مع رواية الظروف الموضوعية المحيطة بجعل الحكم وفي حكمة الحكم وإلى ما هنالك، هناك فقط حكم الموضوع. إذن المقصود هو الشخص الذي يعرف قصة معتدا به يحتاج إليه في الأحكام عن نظر في الحلال والحرام، ناشئ هذا النظر من المدارك، من رواية الحديث. وهذا الإنسان طبعا قد يواجه قضية ليس لديه رأي فيها، وهذا يتصور حتى في أرقى العلماء، قد يحتاج إلى مراجعة المدارك من جديد، قد يحتاج إلى مراجعة الإمام في عصر الحضور إذا أشكلت عليه معضلة من المعضلات. حتى الفقيه الأعلم قد تعضل عليه رواية أو مسألة من شوارد المسائل، قد يبقى حائرا فيها، لا يستطيع أن يرى المخرج منها إلا بعد جهد جهيد، وقد ينتهي إلى الاحتياط. عموما فالقرينة اللبية تكتفي بالمعرفة الإجمالية، القول بالملكة التي يستطيع من خلالها أن يستنبط كل الأحكام الشرعية ويقتدر من خلالها على استنباط كل الأحكام الشرعية سواء مربوطة بعالم القضاء أو غير مربوطة بعالم القضاء. هذا لا دليل عليه، من أي تستدل؟ أن يكون لديه قدرة على استنباط ما يحتاج إليه في القضاء مع معرفة فعلية بعدد معتد به حتى يطلق عليه عرف أحكامنا، هذا مسلم لا مانع منه، بحيث يعلم بجميع ما وليه يتولى عن اجتهاده، أعم من العلم الفعلي استنبط قبل أن يصير قاضيا، أو العلم بالملكة بحيث يستطيع أن يستنبطه بعد القضاء. هذا المقدار لا مانع من الإيمان به، من باب أنه إذا تنزلنا عن المعرفة الفعلية لابد أن يكون لديه القدرة والاقتدار على المعرفة فيما يتولاه من أمور القضاء، وهذا لا يزيد على الاجتهاد المتجزي يا إخوان، لأن هناك الكثير الكثير من القضايا التي يحتاج إليها المجتهد المطلق ولا يحتاج إليها القاضي بما هو وعليه. فحينئذ لا شك ولا ريب في أن مقبول الأمر من حملاء، وإن كان لأول وهلة قد يقال تدل على الاجتهاد المطلق، لا تدل على أكثر من الاجتهاد المتجرد. وأما ما في الذيل من الفقيه والفقيهين، العبارتان الواردتان في الفقيه، من قال بأن عنوان الفقيه، من قال بأن عنوان الفقيه متوقف على الاجتهاد المطلق؟ عنوان الفقيه يتوقف على المعرفة الإجمالية بالفعل. طبعا يتضح من هذا الكلام أن الاجتهاد المتجزي المطلوب هنا مو مطلق اجتهاد متجزي، اجتهاد متجزي بدرجة من الدرجات المعتد بها مع معرفة فعلية بقوانين القضاء قبل أن يتقدم القضاء. قد لا يعرف الحكم بمعنى الفتوى في الشبهة الحكمية، ولكن لابد وأن يكون يعرف، لابد وأن يكون عارف ماذا؟ لابد وأن يكون عارفا بالقوانين التي على أساسها يريد فقط القضاء. يعني هناك نوعان من الشبهات الحكمية، هناك شبهة حكمية ترتبط بمجلس القضاء، وهناك شبهة حكمية ترتبط بالواقع المقضي بها. الشبهة الحكمية التي ترتبط بمجلس القضاء من أنه ممن تطلب البينة، كيف يرد اليمين، متى يطلب اليمين، شرائط الشهود، هذه كلها لابد أن يكون لديه علم فعلي مو بالملكة بها، لأنه داخل تحت الأدلة التي قالت بأنه لابد وأن يعلم بما وليه. بل حتى لو يوجد لدينا دليل تعبدي، نفس الأدلة العامة أن القضاء لابد وأن يكون بالحق تتضمن، أو على أقل تقدير يلزم منها بنحو الدلالة الزمنية الواضحة، أن يكون يعلم بحكمه الشرعي عن اجتهاد كيف يدير مجلس القضاء. هذا هو المجتهد المتجز الذي نقبله هنا، ونقول بأن مقولة عمر بن حنظل لا تدل على أكثر منه. أنا أشوف هذا واضح بعد التفصيل يعني. وأما مشهورة أبي خديجة فنحن ناقشنا أساساً يا أخوان في دلالتها على شرطية الاجتهاد حتى المتجز، باعتبار ورد فيها يعلم شيئاً من قضايانا، في نسخة أخرى شيئاً من قضائنا، والشيء من قضائهم أعم من الاجتهاد، الفضيلة، الاطلاع على أقضيات معتد بها للأئمة عليهم جميعاً أرضهم، والأخذ أقضيات عليه الذي تسنى له أن يقضي، وكان صنفت كتب في عصر الإمام الصادق محمد بن قيس البجلي، وهو من أجلة أصحاب الإمام الباقر، صنف كتاب قضايا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فيعلم شيئاً مش شيئاً يعني قليلاً، قلنا شيء معتد به حتى يعرف كيف يقضي بين الناس بالحق. لكن لو سلمنا أنها تدل على الاجتهاد هي أسرع من الرواية الأولى في أن المقصود من الاجتهاد هنا الاجتهاد المتجدد.
ما يكون تعرف
ما يكون تعرف قلنا هناك لا تدل، أولا هما مثبتان ليس نافيين للحضارة، ثم المقبولة ما قلنا أنها تدل أنها كيف أقول أن المشهورة ما قلنا تنفي شرط الاجتهاد، هي لا تدل عليه. إحنا قلنا على إحدى النسختين إيه لا تثبت شرطية الاجتهاد، مو تنفي شرطية الاجتهاد. ولذلك أنا قلت في البحث إذا ما آمنا بشرطية الاجتهاد منها أصلا ما تبين أنها مطلقا نقيدها بمقبولة عمر بن الخطاب، إذا هذا قلناه لذلك على فرض إطلاقها، يعني على نسخة يعلم شيئا من قضائنا. وعلى هذا الأساس فأكثر من الاجتهاد المتجذي، لكن اجتهاد متجذي في قوة اجتهاد مطلق في دائرة القضاء، بحيث يمكنه أن يدير دفة القضاء، مو اجتهاد متجذي يعرف حكم أو حكمين في باب الوضوء أو الصلاة فصدق أصل التجذي عليه، وإذا هذه معرفتها قبل معرفة كثير من مقدمات الاستنباط عن اجتهاد صعبة جدا. لكن في الجملة اجتهاد متجزي معتد به، يعني برزخ بين أوائل درجات التجزي وبين درجة الاجتهاد المطلق. هذا المقام الرابع. المقام الخامس سيأتي إن شاء الله، شرط الأعلمية. هذا انتفع، لكن وإن كان أنا كان ينبغي تقديمه، أنا كنت مردد إلى الآن إلى وقت الدرس أني أقدم وأؤخر بينهما، مو مهم. على كل حال لو فرضنا أنه ما ثبت عند الاجتهاد المتجزي رجعنا للمقام الثالث مباشرة، ثبت الاجتهاد فهل تشترط الأعلمية؟ يعني أكو بعضهم اشترط الأعلمية، في السيد الخوئي في نفس البلد اشترط الأعلمية، في غير البلد ما اشترط الأعلمية، هذا شوية فيها دراما على مبانج. ثم أكو بحث سندي أبدو تشتغلون به قبل الدرس، تشتغلون به في سند عهد الأشتر، يوجد بحث سند لأن سيد الخوئي أشار وجعله مؤيد كأنه لا يعتقد بصحة السند، لأنه يظهر منه على كل حال مناقشة السند مثل الدلالة، وإذا ما أشرت إلى مناقشة أنه السند أو الدلالة، لكن يوجد بحث مهم حول سند عهد الأشتر، والسند وبحث فيه ثمرة في أبواب أخرى، عهد الأشتر مهم في كثير من أبواب المجالات، لا بأس بفضل السنة، إن شاء الله في البحث القادم
نبحث شرط الأعلمية وبالمناسبة نتعرض لها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.